بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم أيها الإخوة الحضور المستمعون في هذه الأمسية الطيبة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه أسطر معدودات وجمل مختصرات أتناول فيها الحديث عن علم من أعلام هذه الأمة وشيخ من شيوخها وحافظ من حفاظها وفقيه من فقهائها وإمام من أئمة الفقه والمذاهب، ألا وهو الإمام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه ورحمه الله. نتناول في هذه المحاضرة نبذة يسيرة عن اسمه، ترجمته، وحياته، ومن ثم فقهه وحديثه، ومن ثم نذكر ثناء بعض العلماء عليه، ثم نعرج شيئا يسيرا على صموده في وجه المحنة التي أثيرت في عهده، وهي محنة خلق القرآن. الإمام أحمد، هناك من كتب عن سيرته وحلل شخصيته من العلماء المتقدمين، من أبرزهم ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد، ومن أبرزهم أيضا الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء. ومن المحدثين الذين كتبوا عن شخصية الإمام أحمد وتناولوها من جميع جوانبها بالدراسة والتحليل، الشيخ المرحوم محمد أبو زهرة في كتابه أحمد بن حنبل، ولعله أوسع من قام بتحليل الشخصية وتحليل الفقه وأصول المذهب تحليلا علميا بلغة أدبية جذابة. ثم كتب المرحوم أيضا الدكتور بكر أبو زيد كتابه عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو المدخل المفصل في فقه الإمام أحمد، ولعلها رسالة الدكتوراه واقعة في مجلدين. وتناول الأستاذ الكبير عبد الغني الدقر الإمام أحمد بكتاب أيضا اسمه كتاب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. هذه لعلها من أشهر الكتب الثلاثة الحديثة التي تناولت شخصية الإمام أحمد، وهناك بعض الكتب ذكرت في أو دونتها في نهاية هذه المحاضرة لمن أراد الاطلاع عليها. الإمام حقا والشيخ صدقا هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله. يمتد نسبه من جهة أبيه وأمه إلى قبيلة شيبان، فهو الإمام المزني الشيباني. وقبيلة شيبان قبيلة ربعية عدنانية تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نزار ابن معد بن عدنان، وهي قبيلة قال فيها ابن الأثير: ليس في العرب أعز دارا ولا أمنع جارا ولا أكثر خلقا من شيبان. وقد اشتهرت في الجاهلية والإسلام بالحكمة والصبر وحسن البلاء، وقيل فيها: إذا كنت في ربيعة فكاثر بشيبان وفاخر بشيبان وحارب بشيبان. أما كنية الإمام أحمد فهو أبو عبد الله، وعبد الله هو الابن الثاني للإمام أحمد، ابنه الكبير البكر اسمه صالح. كنية الإمام أحمد هي أبو عبد الله، وهو راوية أبيه، أكثر من روى مصنفات أبيه وحديث أبيه هو عبد الله، وهو من أم تختلف عن أم صالح أمه ريحانة، أما ابنه الأكبر فهو صالح وهو أقل رواية من أخيه، وإن كان قد نال حظا من العلم ووصل إلى منصب القضاء آنذاك، وأمه عباسة بنت الفضل. يعني هم أخوين أو أخوان، ليسوا أشقاء وليس أشقاء. ولعل الإمام أحمد كان يكنى بأبي عبد الله قبل أن يتزوج، فغلبت عليه هذه الكنية، يعني ذهبت كنية في هذا المثل. وأما ولادته كانت ولادته على أرجح الروايات في 20 من شهر ربيع الأول سنة 64 ومئة من الهجرة، حيث جاءت به أمه حاملا من مرو إلى بغداد، هكذا نقل عنه ابنه عبد الله. وإذا كان تاريخ ميلاده معلوما فكذا الحال بالنسبة لتاريخ وفاته، حيث توفي في بغداد يوم الجمعة 10 من شهر ربيع الأول سنة 41 ومئتين، وكان عمره آنذاك 77 عاما ونيفا. وكان يوم وفاته يوما مشهودا حضره خلق كثير، وهو الذي رحمه الله كان يردد: موعدنا يوم الجنائز، موعدنا يوم الجنائز. الناس اللي يحاول بعض الناس أن يطمسوا على شخصياتهم، شخصيتهم الحقيقة تعرف يوم الجنازة، ذلك اليوم الذي لا نفاق فيه، ما يذهب مع الجنازة إلا من كان محبا وصديقا في هذه المسألة، وكان يقولها علماء كثر: موعدنا يوم الجنائز. فالإمام أحمد إذن بغدادي المولد، بغدادي النشأة، بغدادي الوفاة، يعني ولد في بغداد، نشأ في بغداد، وتوفي في بغداد. أما والده فهو والده محمد بن حنبل، أصله من البصرة، انخرط في سلك الجندية كما قال ابن الجوزي، وكان كريما جوادا، فتح داره بخراسان لوفود العرب للضيافة والكرم، عاجلته المنية فتوفي وهو في ريعان شبابه ولم يبلغ 30 من العمر. ولذلك قال الإمام أحمد: لم أرى والدي ولم أرى جدي. يعني نشأ يتيما لأنه كان في الأشهر الأولى من ميلاده. جد الإمام أحمد هو حنبل بن هلال، كان واليا على خراسان، وكان من دعاة الدولة العباسية، انضم إلى صفوفها وابتلي من أجل هذا، وله من الشهوة، لعل له من الشهرة والمكانة الأمر الذي جعل الحفيد لا يعرف إلا باسمه، فيقال أحمد بن حنبل. وحنبل ليس هو الأب، حنبل هو الجد، لكن يبدو أنه كان مشهورا باعتباره كما سمعتم واليا من الولاة. والدة الإمام أحمد صفية، صفية بنت الميمونة بنت عبد الملك بن سوادة الشيباني، وعبد الملك هذا من وجوه بني عامر وسادتهم، ترملت من زوجها بعد الوصول إلى بغداد وولادتها بالإمام أحمد بفترة زمنية قصيرة، فقامت على رعايته وكفالته في هذا الأمر. نشأة الإمام أحمد وصفاته: نشأ الإمام أحمد يتيما، وكان عيشه كفافا، ورث عن أبيه عقارا يسكنه، ودارا تدر عليه دخلا قليلا لم يجعله في عيش مادي رغيد، لكنه كان سببا في استغنائه عن الناس. يقول الشيخ أبو زهرة: اجتمع لأحمد بهذا السبب، سبب الحال والفقر والنشأة، وبهذه الحال التي آل إليها أمره وهو صبي في المهد، وما كان له من نزوع نفسي من بعد، 5 أمور لم تجتمع لشخص إلا سارت به إلى العلا: والسمو النفسي، والبعد عن سفاسف الأمور، والاتجاه إلى معاليها. تلك الأمور هي: أولا شرف النسب والحسب، شرف النسب والحسب من جهة الأم والأب، اليتم الذي أثر في تنشئته معتمدا على نفسه وتدبيره وبلائه، حال من الفقر المدقع لا تستجدي به النفوس فلا يبطرها النعم ولا تصاب بطراوة الترف ولا تذلها المكربة. ومع هذه الخصال، هذا كلام أبو زهرة، قل هذا مع هذا الخصال مناعة ونزوع إلى العلا الفكري بتقوى الله سبحانه وتعالى وعدم الشعور بقوة لسواه، أي لسوى الله. التقى كل هذا بعقل ذكي وفكر ألمعي، وكان فيها كشيخه الشافعي نسب رفيع وحال من الفقر الذي يجد فيه الكفاف وهمة عالية ونفس أبية وعقل ذكي أريب. ولقد تشابهت نشأة التلميذ والأستاذ تشابها غريبا. الإمام الشافعي أحد شيوخ الإمام أحمد، وقد لازمه كثيرا وسنعرف بعد قليل إن شاء الله. رغم الحالة التي عاشها الإمام أحمد هي حالة أقرب إلى الفقر منها إلى الغنى، قد كان عفيفا لا يقبل أي عطاء مادي، تعددت منه المواقف الدالة على هذا السلوك. نذكر منها ما حدث به صالح ابنه، قال: دخلت على أبي يوما أيام الواثق، أيام الواثق يعني 227 للهجرة، الله يعلم على أي حال كنا، يعني حالهم المادية، وقد خرج أي والده لصلاة العصر، وكان له فراش يجلس عليه قد أتت عليه سنون كثيرة حتى بلي، فراش عتيق، وإذا تحته كتاب فيه، أي في الكتاب: بلغني يا أبا عبد الله، هذا صالح الذي يقرأ، بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك ب4000 درهم على يد فلان، وما هي صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي، فقرأت الكتاب ووضعته في مكانه، فلما دخل، أي دخل والده، قلت: يا أبت ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال: رفعته منك، يعني حتى أنت ما تقرأ، وش اللي جايبك يعني تبحبش؟ نعم. ثم قال: تذهب لجوابه، يعني كلف صالح بأن يكتب جوابا على هذا الكتاب، فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، الدين لرجل لا يرهقنا، وأما عيالنا ففي نعمة الله. فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان قد أوصل الكتاب، فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل مرة ثانية، فرد عليه مثل ما رد. فلما مضت سنة ونحوها ذكرناه، يعني تذاكر مع أبيه أمر الكتاب وأمر العرض السخي، فقال له: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت، احنا الآن سنجعل ما نقص منا شيء. وكان رضي الله عنه يرى العزة والشرف والسؤدة في كسب القوت من عرق الجبين لا من عطايا الناس. كانت نشأة الإمام أحمد في بيئة اختلفت فيها مشارب الناس وتنوعت فيها أفكارهم، إنها بيئة بغداد حاضرة العالم الإسلامي آنذاك، فيها القراء والمحدثون والمتصوفة والفلاسفة وأهل اللغة والحكماء. وقد اختارت له أسرته في سن مبكرة أن يكون عالما من علماء الدين، حيث وجه إلى القرآن الكريم فحفظه، وظهرت عليه علامات النجابة والذكاء، فكان الغلام التقي الشاب الورع، ثم ذلك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في الإسلام واحتمل المكاره في سبيل الذود عن حياض هذا الدين. فهو إذن رجل المواقف الذي قال فيه ابن المديني: أعز الله الإسلام بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، والذي قال فيه المزني تلميذ الشافعي: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم صفين. هذه مواقف أدت إلى ثبات المسلمين ونصرهم ودفع الفتنة مواقف أحمد، مواقف أبو بكر، مواقف عمر في السقيفة لما بايع أبو بكر وقطع الخلاف، مواقف عثمان لما آثر أن يضحي بنفسه في سبيل أن تبقى هذه الأمة أمة موحدة، وعلي كذلك فيما يتعلق بالتحكيم. حفظ القرآن في صباه وتعلم اللغة وانتقل إلى الديوان والكتاب، وكان عمره آنذاك 14 سنة، يعني بدأ معه العلم منذ نعومة أظفاره. اشتهر الإمام أحمد في صباه بالتقوى والورع والعناية بعلمه وعمله والصبر واحتمال المكاره، وكان يتمتع بصفات الرجولة وإن كان سنه سن الصبيان. ولقد استرعت هذه الصفات نظر العلماء الذين اتصل بهم في هذا السن، حتى قال أحدهم وهو الحافظ الهيثم بن جميل: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه. نعم، صدقت هذه النبوءة، فكان الإمام أحمد وحيد دهره وفريد عصره بعلمه وعمله بحفظه وفقهه بصبره وقوة احتماله. ومن علامات ورعه أن عمه كان يراسل بعض الولاة بأخبار بغداد ليعلم بها الخليفة، وكان أحمد يتورع على المشاركة فيها. وحدث أن أرسل معه عمه أوراقا إلى ديوان الخليفة فغاب طويلا، فلما لقيه سأله فعرف أنه لم يوصلها، فسأل على السبب فقال: ما كنت لأرفع تلك الأخبار، لقد ألقيت بها بالبحر فاسترجع عمه. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا غلام يتورع فكيف نحن. إذا كان هذا أدرك أن هذه القضية الأصل أن لا تكون، فما بالنا نحن ونحن كبار. الكبار يا أيها الإخوة كبار العقول وليس كبار الأجسام. الكبار كبار العقول، كبار الفكر الثاقب، ليس الكبار بالسن، وإن كان السن له اعتبار. هذه القصة تدل على أن أسرة أحمد لم تنقطع صلتها بالولاة والخليفة، وعلى أن أحمد لم يكن يستحسن ذلك الأمر مبتعدا عن مواطن الشبه منذ صباه. من كمال ورعه وتقواه أنه كان يقول: ما كتبت الحديث إلا وقد عملت به، ما كتبت الحديث إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان وهو في ريعان صباه محل ثقة الذين يعرفونه من الرجال والنساء، وكان جند الرشيد يرسلون برسائل إلى نسائهم فلا يجدنا غير أحمد لقراءتها وكتابة الرد عليها، وكان لا يكتب إلا طيب الأقوال، وهي ثقة يغبط عليها الشباب في صباهم. جعلت بعض الآباء آنذاك يقول: أنا أنفق على ولدي وأجيئهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا، فما أراهم يفلحون. الهادي رب العالمين، فما أراهم يفلحون. وهذا أحمد غلام يتيم، انظروا كيف إعجابا بشخصيته وبالثقة التي نالها، لدرجة أن النساء ما كنا يأتمن على قراءة رسائل الأزواج والرد على الأزواج إلا أحمد في صباء، وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته. كان الإمام ربعة وقيل طوالا، أسمر شديد السمرة، مخضوبا بالحناء خضابا، ليس بالقاني، وفي لحيته شعرات سود تعلوه سكينة ووقار، وكان مهيبا في ذات الله. قال فيه أبو عبيد: ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل. وقال فيه بعضهم: سمعت بعض الواسطيين يقول: ما رأيت يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون شيخ لأحمد، التقى به في البصرة وأخذ عنه، ولعله في نفس السن، فجادله وحاوره كثيرا. قال: ما رأيت يزيد بن هارون ترك المزاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل، وقال أحمد القطان: ما رأيت يزيد لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل، ولا أكرم أحدا مثله، كان يقعده إلى جنبه ويوقره ولا يمازحه. جدي في هذه المسألة. وكان رحمه الله آية في التواضع، وسيرته خير شاهد، ومع أنه عربي أصيل النسب إلا أنه لم يفتخر يوما على الناس بهذا. كان زاهدا يكره الشهرة ويفر من أسبابها، وكان من كلامه: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها لأيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. ومن زهده أنه ما كان يظهر النسك التعبد، كان يتمنى أن يكون في الشعاب حتى لا يعرف حاله، وكان ينهى من رآه آخذا ببعض أسباب الشهرة، مثل تشمير الثياب فوق المعتاد ولبس المرء غير لبس أهل بلده، كان يرى هذا من الشهرة فلا يراه. إذا كان الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة الذي تعرفون، إذا رؤي يملأ العين والقلب، يملأ العين بحسن هندامه ولباسه واعتنائه بمظهره الإمام محمد، ويملأ القلب بعلمه إذا تحدث. فهكذا كان حال الإمام أحمد، حيث كان أيضا يملأ العين والقلب. قال فيه عبد الملك الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه وفي شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل، كان رضي الله عنه يملأ القلب كيف لا وهو وعاء ملئ علما، وإذا تحدث فكأنما يغرف من بحر. وقبل هذا وذاك كان الإمام من العباد، كان يكثر العبادة ويكثر الصيام، ولا يترك صوم الاثنين والخميس والأيام البيض. قيل عنه: رأيت أبا عبد الله، قال أحدهم: رأيت أبا عبد الله يقوم لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر، ورأيته يركع ما بين المغرب والعشاء. ما بين المغرب والعشاء، هذه صلاة الأوابين كما يرى كثير من الفقهاء. وكان يحيي الليل وهو غلام، وذكر نعم وهو غلام. وعن إبراهيم النيسابوري قال: كان أبو عبد الله حيث توارى من السلطان، لأن الواثق يعني طلب منه أن لا يساكنه في بلد، فاضطر إلى الرحيل من مكان إلى مكان. فمن جملة الأمكنة أنه مكث أياما عند إبراهيم النيسابوري. قال: وتوارى من السلطان عندي، وذكر من اجتهاده في العبادة أمرا عجيبا، قال صاحب البيت: وكنت لا أقوى معه على العبادة، كيف لا يكون عابدا؟ وقد سئل يوما: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطلبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. طلب الإمام أحمد للعلم وجمعه بين الحديث والفقه. قلت من قبل إن أسرة الإمام أحمد وجهته نحو حفظ كتاب الله فحفظه، وكان يقول عن نفسه: كنت وأنا غليم تصغير غلام أختلف إلى الكتاب، ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. وهذا مؤشر على أن طلبه للعلم قد رافقه منذ نعومة أظفاره، وقد ظل ملازما له حتى توفاه الله عز وجل. قال فيه ابن معين: كان في أحمد بن حنبل 6 خصال ما رأيتها في عالم قط، ك كان محدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا. كان هناك أيها الإخوة تزامن في النشأة أو من حيث النشأة بين مدرستي الفقه والحديث، وقد قطعت كل مدرسة شوطا بعيدا فيما تصبو إليه، وكان هناك تمازج بين علم الفقه وما فيه من مسائل متعلقة بالفتوى والقضاء، وبين علم الحديث علم الرواية ومعرفة الرواة. وقد اختار الإمام أحمد في صدر حياته رجال الحديث، ويبدو أنه قبل أن ينحى هذا المنحى سلك الطريقة الجامعة بين الفقه والحديث، حيث ذكرت الروايات أن لقاءه الأول كان مع الإمام أبي يوسف القاضي أكثر فقهاء الحنفية جمعا بين الفقه والحديث، لكن عهده به لم يكن طويلا فانصرف إلى المحدثين. وفي بعض الروايات أنه في أول عهده تلقى الحديث على شيخه هشيم بن بشير الواسطي، ومن ثم ذهب إلى مجلس أبي يوسف ثم عاد إلى شيخه هشيم. ويمكن الجمع بين الروايتين بأن جلوسه مع أبي يوسف كان متقطعا، وأن جلوسه مع هشيم كان جلوس ملازمة. قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة، وأول سماعي من هشيم 79 و100. وهشيم هذا قد انتهى إليه علم الحديث في بغداد، بل هو شيخ بغداد وعالمها كما ذكر الذهبي، وقد أثنى عليه الإمام مالك: وهل في العراق أحد يحسن الحديث إلا ذلك الواسطي. لزم الإمام أحمد شيخه الواسطي 4 سنوات، وقال: كتبنا عنه كتاب الحج نحو من 1000 حديث، وبعض التفسير، وكتاب القضاء، وكتبا صغارا. سأله ابنه أحمد بعد ذلك القول: يكون 3000؟ قال: أكثر. يعني 3000 حديث؟ قال: أكثر. أمضى الإمام 7 سنوات من 179 إلى 186 يطلب العلم والحديث على علماء بغداد، ويأخذ منهم ما يحفظون من فتاوى مأثورة وأقضية للصحابة والتابعين في أبواب الفقه المختلفة. وإن كان بعد موت شيخه هشيم الواسطي يأخذ من العلماء دون أن يخص أحدهم بملازمة، يتنقل من هذا إلى ذاك. بدأ رحلاته العلمية سنة 1186 وقيل قبلها، حيث رحل إلى البصرة 5 مرات وإلى الحجاز كذلك، ورحل إلى الكوفة وواسط واليمن والشام، وكان يود الذهاب إلى بلاد الري لسماع جرير بن عبد الحميد، لكن قلة ذات اليد حالت دون ذلك. أول رحلاته إلى الحجاز كانت 187 قاصدا السماع من سفيان بن عيينة، وفي هذه الرحلة التقى بالإمام الشافعي وأخذ عنه الفقه، وكان لقاؤه التالي مع الشافعي في بغداد عام 198، وكان الشافعي يعول عليه في الحديث ويقول: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. إشارة إلى المصدر. وقد التقى الإمام أحمد مع صاحبه يحيى بن معين بالمحدث المصنف صاحب المصنف عبد الرزاق ابن همام في الحج، ثم رحل إليه بعد ذلك في اليمن وسمع منه، أي سمع من عبد الرزاق في اليمن. استمر الإمام أحمد في رحلاته لطلب العلم بعد أن اكتملت رجولته ونضج علمه، وكان قد وعد الشافعي بأن يلحق به إلى مصر لكنه لم يفعل. وفي هذا يقول الشافعي: وعدني الإمام أحمد بن حنبل أن يقدم على مصر فلم يقدم، ولعل كما ذكر بعض العلماء ولعل حالته المادية حالت دون إنجاز ما وعد كما قال ابن أبي حاتم. ولعل كثرة رحلاته في طلب العلم والحديث رغم تقدم سنه، الآن كبر شوي، وغزارة علمه كانت مثار إشفاق عليه من قبل أقرانه من العلماء، يعني على رشلك الكبر يعني قد يحول بينك، فكان جوابه مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر، أنا أطلب، يعني الناس بيشفقوا عليه وبقول له يعني اشفق على نفسك على سنك على الكبر، فكان الجواب مع المحبرة إلى وين؟ إلى المقبرة. امتاز الإمام أحمد بأن طلبه للعلم لم يكن مجرد اطلاع فحسب، ولم يكن مجرد معلومات تدون في الصدور، بل كان جمعا بين الحفظ في الصدور والحفظ في السطور، حيث كان يدون ما يسمعه من أحاديث وآثار، يعني لا يعتمد على الذاكرة، لا يعتمد على الذاكرة. ولعلكم يعني تذكرون بيت الشعر الذي ألقاه الإمام الغزالي يوم أن صودر متاعه وهو في الطريق من بغداد إلى بلاد الشام، تعرض إلى اللصوص، ما معك؟ قال ما معي إلا كتب وأوراق. قالوا نحن نريد مالا، قال ما في، فتشوا، لما فتشوا ما وجدوا مالا، فحتى كيف يعني يطلعوا ببلاش، راحوا خربوا الكتب. فمشى في الطريق وهو يردد ليس العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما وعاه الصدر، ليس العلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما وعاه الصدر. واعتكف سنوات في الغزالية في المسجد الأموي، ها، يعتمد على الذاكرة ويترك أمر الكتاب. كان يحفظ الأحاديث الإمام أحمد، وصاحب ذاكرة عجيبة، أوضح جانبا منها ابنه عبد الله بقوله قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع أو غيره، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالأسانيد، وإن شئت تسألني عن الأسانيد حتى أخبرك بالكلام. كيف ما بدك ديرها، يعني تسأل عن الكلام بعطيك السند، وأعطيتني السند بعطيك الكلام. هذه دلالة على قوة الحفظ، لكنه مع ذلك رغم الذاكرة العجيبة مع ذلك لا يحدث إلا من كتاب، خشية النسيان وتحريف الكلم. جاءه رجل يطلب العلم، قال تعلمني مما علمك الله، فدخل منزله أي الإمام أحمد وأخرج الكتب وجعل يمني عليه أي على الرجل، ثم يقول رجل اقرأ ما كتبت لك. قال فيه ابن المديني ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، بلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب. وعنه ابنه عبد الله يقول ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث، 100 حديث قطرة في علم الحديث الذي جمعه الإمام أحمد. وكان يحث تلاميذه وأصحابه على ذلك، وينهاهم أن يحدثوا من غير كتاب خشية أن يضلوا. كان حريصا على لقاء الكبار من العلماء والمحدثين أمثال الإمام مالك وحماد بن زيد، وقد تأثر لعدم اللقاء بهم لأن المنية عاجلتهم. وتعبيرا عن هذا الشعور يقول فاتني مالك فأخلفني الله عنه سفيان بن عيينة، وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل بن علية، لأنه الإمام مالك توفي 179 وهي السن اللي بلغ فيها أو بدأ فيها يأخذ العلم الإمام أحمد. مما لا ريب فيه أيها الإخوة الحضور، مما لا ريب فيه أن رحلاته في طلب العلم كانت مثمرة، وأن لقاءه بالعلماء قد آتى أكله، فصار الإمام فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام السنة، كيف لا وهو صاحب المسند الذي يعد من أكبر الموارد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاد الصحابة وأقوالهم وبعض التابعين، وفيه من الأسانيد والمتون شيء كثير يوازي كثيرا من أحاديث الإمامين البخاري ومسلم وليست عندهما. وفيه من الأحاديث ما لم يخرجها أصحاب الكتب الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كما قال الحافظ ابن كثير. تحدث الإمام أحمد عن مسنده الذي يحوي آلاف الأحاديث، بعض الروايات تذكر 30، بعض تذكر 40,000. إن هذا الكتاب، يقول الإمام أحمد، إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000. 750,000، اختار العدد اللي هو 30,000 أو يزيد. فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، أي ارجعوا إلى المسند، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. هذا الكلام أيها الأخوة لا يؤخذ على إطلاقه، ولذلك علق عليه بعض العلماء، منهم الحافظ الذهبي علق بقوله قال هذا القول خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما النخلة، إنما الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. وهذا الفقهاء بيقولوا أن هذا للتغليب، لأن الخمر ما خامر العقل، سواء من قمح، من شعير، من تفاح، لكن أغلب ما كان في الجزيرة النخل والعنب، فخرج مخرج الغالب. فإذا هنا الإمام الذهبي بيقول هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن ما هي في المسند. أما تعليق ابن الجزري قال تعليق يريد، أي يريد الإمام أحمد بهذا القول أصول الحديث وهو صحيح، يعني إذا كان هذه الأحاديث الموجودة عند غير أصولها إلا ولها رواية أو دراية عند الإمام أحمد، فإنه قال هذا صحيح، فإنه ما من حديث غالبا إلا وله أصل في هذا المسند. إذن هو حمل لا يراد أو لا يؤخذ هذا الكلم بحرفيته أو بظاهره، لكن يعني مثل ما ذكر أبو الحسن الندوي في كتابه لما ترجم للإمام ابن تيمية، ذكر فيه بعض أقوال العلماء قالوا كل حديث لا يعلمه ابن تيمية فهو ليس حديثا، فهو ليس حديثا. هذا لا يمكن أن يؤخذ على ظاهره، لأنه ما في واحد لا بالأوائل ولا بالأواخر يدعي أنه أحاط بحديث رسول الله، لكن هذا الحديث يحمل كناية عن سعة اطلاع ابن تيمية على الحديث، سعة الاطلاع على الحديث. ولذلك نظرية الحنابلة يا مشايخ في الشروط العقدية، الشروط المقترنة بالعقد، أوسع الفقهاء وأوسع المذاهب الفقهية في ذكر الشروط العقدية مذهب الحنابلة، ويعللون ذلك بيقولوا أن الإمام أحمد من أكثر الفقهاء اطلاعا على الأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، ولذلك هذا الاطلاع أدى به إلى مثل هذه التوسعة. فإذا كثيرا أو كثير من القضايا أيها الإخوة أنتم أعلم، نحن في مجالس علم يذكر بعضنا بعضا بإذن الله، كثير من الكلام ينبغي وجوبا أن لا يؤخذ على الظاهر وإنما يحمل على المجاز، يعني هذا كناية عن سعة الاطلاع، كناية عن القوة، كناية عن كذا، هذا أمر في ينبغي أن ننتبه إليه جيدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الروايات ترجح أن الإمام أحمد قد اعتنى بمسنده عناية فائقة، ووضع لنفسه قاعدة في التشدد في الإسناد وفي التساهل فيه، حيث يقول إذا جاء الحديث في فضائل الأعمال وثوابها وترغيبها تساهلنا في إسناده، وإذا جاء في الحدود والكفارات والفرائض تشددنا فيه. إلا طبعا هو لم يجمع المسند ونجمع الأحاديث، إلا إن ابنه عبد الله هو الذي قام فيما بعد بجمع المسند ورتب ذلك المسند من ذلك الكم الهائل من الأحاديث. لقد بلغ الإمام أحمد في علم الحديث منزلة عالية جعلت منه مستحقا للقب أمير المؤمنين، وهي أعلى لقب عند المحدثين كما تعلمون، ويأتي في المرتبة الثانية لقب الحافظ، لقب الحافظ، اللقب الأول أمير المؤمنين في الحديث، اللقب الثاني درجة ثانية بيأتي وين؟ يأتي الحافظ. الأمر الذي جعل طبعا هو بلغ هذه المرتبة في الحديث، الأمر الذي جعل بعض العلماء أمثال الطبري والطحاوي وابن عبد البر يعدونه محدثا ولا يعدونه فقيها، ولذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد لما بيشير إلى الجمهور، الجمهور يعني الفقهاء الثلاثة، ونادرا إن لم أقل لم يذكر مذهب الحنابلة في بداية المجتهد، ويعزون ذلك أيها الإخوة إلى سببين. السبب الأول أنه ربما غلب عند ابن رشد كما غلب على غيره أن الإمام أحمد ليس فقيها إنما هو محدث غلب عليه، هذا واحد، لأنه اشتهر بمسنده، اشتهر بمسنده. والأمر الثالث أنه لم يتيسر من تلامذة الإمام أحمد من ينقلون فقه الإمام أحمد إلى بلاد المغرب، ولذلك لم يوجد فقه الحنابلة. هذان سببان يشير إليهم العلماء لماذا لم يكتب ابن رشد في بداية المجتهد حينما يذكر الجمهور، لماذا لا يذكر الإمام أحمد في هذه المسألة. إذن اشتهاره بالمسند، اشتهاره بالحديث، جعلت بعض العلماء شو يقولوا؟ يقولوا إنه محدث وليس فقيها، لكن سيرته العلمية تؤكد أنه محدث وفقيه، محدث وفقيه، وهو الذي تلقى فقه العراقي من أبي يوسف القاضي، وأنه تروي الروايات أنه قد كتب كتب الرأي وحفظها وإن كان لم يعمل بها، والتقى بالإمام الشافعي وأخذ عنه وسمع منه مرات في مكة والعراق، وكان يترك مجلس ابن عيينة في مكة أحيانا ويؤثر سماع فقه الإمام الشافعي على رواية الحديث رغبة في تنمية قدراته الفقهية ومواهبه، انطلاقا من الاعتماد على الأصلين الكتاب والسنة، حيث كان فقه الإمام أحمد فقه دليل لا فقه رأي، فقه دليل لا فقه رأي. يقول إسحاق بن راهوي: كنت أجالس في العراق أحمد بن حنبل ويحيى بن عين وأصحابنا، فكنا نتذاكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فأقول: ما مراده؟ يعني من الذي تعني هذه الكلمة؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا الإمام أحمد بن حنبل، كان ينبري للتفسير وبيان الفقه. معنى ذلك أن اطلاعه على الفقه أوسع من اطلاع غيره، وقد كان علمه بالحديث والسنة وفتاوى التابعين واستنباطه الأحكام منها سببا في أنه كان إماما في الفقه والحديث. قال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، يحيى بن معين، أبو بكر بن شيبة، وأحمد أفقههم فيه. انتهى العلم إلى أربعة. ذكر جهابذة الحقيقة: أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين، أبو بكر بن شيبة، قال: وأحمد أفقههم في ذلك. مما يدل على علو شأنه في الفقه تصديه للفتاوى، ما يفتي إلا من يعني كان عنده فقه الحديث، تصديه للفتاوى وتسجيل الآيات منها. قال تلميذه عبد الوهاب بن الحكم: ما رأيت رجلا مثل أحمد بن حنبل، رجل سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بقوله قال: حدثنا وأخبرنا. كان يجيب على المسائل الفقهية بقوله حدثنا، كان إذن يجمع بين الفقه والأحاديث، وهذه الإجابات مدونة في عشرات الكتب والرسائل التي رواها عنه التلاميذ، بل إن من كبار شيوخه من كان يرجع إليه واستفتيه ويرجع إلى رأيه في الفقهيات، كما كانوا يأخذون عنه الروايات أمثال الشافعي ويزيد بن هارون وابن مهدي وعبد الرزاق ووكيع وأبي ثور، الذي كان يقول: أحمد شيخنا وإمامنا، كلام أبو ثور، أحمد شيخنا وإمامنا. العلماء يا مشايخ كان يحترم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا. الإمام الشافعي سئل: هل يستطيع المرء أن يجمع بين الفقه والحديث؟ أن يكون مفقها وحديثا. طبعا الإمام مالك سابق من حيث الزمن على الإمام الشافعي، قال هيهات هيهات ما تم ذلك إلا لمالك، هيهات هيهات ما تم ذلك إلا وين؟ إلا لمالك. يعني كانوا يقدرون بعضهم بعض. والشافعي لما دخل العراق وأقام في العراق صلى الوتر على مذهب أبي حنيفة 3 ركعات متوالية تقرأ في القنوت في الركعة الثالثة. يعني قضايا ما يعرف عندنا بالتعصب نشأت متأخرة، أما العلماء الأوائل كان بينهم من الودة والاحترام الشيء الكثير، الشيء الكثير. شهد له بالفقه الأئمة الكبار من شيوخه وأقرانه وتلاميذه ممن لهم قدم صدق في الإسلام والعلم والورع والإيمان في بغداد والحجاز واليمن والشام ومصر وخراسان، ومن العلماء الذين عدوا الإمام أحمد من الفقهاء، عداك عن كونه من المحدثين أبو عبيد بن القاسم، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو ثور، إسحاق بن راهويه، إبراهيم الحربي، يحيى بن معين، ومنهم من فضله على غيره وألحقه بطبقة التابعين، بطبقة التابعين. يعني نقول ميلاد 164، يعني بعض التابعين لا زالوا موجودين. جاء في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي وإلى الإمام المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه. وكان الإمام أحمد يتمتع بخصال 8 كما ذكر الشافعي. الإمام الشافعي بقول الإمام أحمد يتمتع بخصال كم؟ 8. فهو إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. هذه شهادة الإمام الشافعي في الإمام أحمد، شهادة شيخ بتلميذه، شهادة شيخ بتلميذه. ابن عقيل قال أحسبهم يظنونه كان محدثا، يعني بيتكلم عن الذين حصروا أحمد في جانب الحديث. ووالله، هو الآن بيرد عليهم بيقول ووالله لقد بلغ، أي الإمام أحمد، في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ بلغ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني. إذا كان هو قد بلغ وفاق أقرانه في صنوف العلوم، ليس في الفقه فقط، في الفقه، في الحديث، في الزهد، في الورع. يعني لسان حاله يقول إذا لم يكن صدر المجالس خيرا فلا خير في من صدرته المجالس، لسان حاله يقول إذا لم يكن صدر المجالس خيرا فلا خير في من صدرته المجالس. رغم مكانة الإمام أحمد العلمية ورسوخه في الفقه والحديث، إلا أن الروايات تفيد أنه كان ينهى تلاميذه عن كتابة أجوبته وفتاويه، ويعلل ذلك بأنه رأي والرأي قد يتغير، ويرشدهم بالانصراف إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك تقييد الرأي وكتابته. لكن لما اطمأن رضي الله عنه إلى إرواء عطش النفوس بالسنة والحديث، بدأ النجباء من تلامذته يكتبون أجوبته وفتاويه، ومنهم من كان يعرضها عليه، وأول من دون مسائل الفقه عن الإمام ولداه صالح وعبد الله، صالح وعبد الله. وممن قام بتدوين مسائله أبو بكر الأثرم، حنبل بن إسحاق، عبد الملك الميموني، أبو بكر المروزي، أبو داود السجتاني، إبراهيم بن إسحاق الحربي وغيرهم. والذي جمع هذا كله من علم الإمام أحمد وفقه أبو بكر بن الخلال المتوفى 311، حيث صنف كتاب السنة وكتاب العلل وكتاب الجامع العلوم الإمام أحمد، قال فيه الخطيب البغدادي يعني في الخلال، وكان ممن صرف عنايته إلى جمع علوم أحمد بن حنبل وتطلبها وسافر لأجلها وكتبها، ولم يكن في من ينتحل مذهب أحمد بن حنبل أجمع منه لذلك، يعني هو جامع كتب الإمام. ومن المؤلفات التي جمعت ونسبت للإمام أحمد في يعني هي له، لكن قام تلاميذه المسند، فضائل الصحابة في مجلدين، العلل ومعرفة الرجال، الأسامي والكنى، كتاب الأشربة، كتاب الزهد، الرد على الزنادقة والجهمية، ويمكن الرجوع إلى مؤلفاته في رسالة الدكتوراه للشيخ أبو بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه المدخل المفصل إلى كتاب الإمام أحمد بن حنبل. من أبرز شيوخ الإمام أحمد، تعدد شيوخ الإمام أحمد الذين التقى بهم وأخذ عنهم وتعددوا وتنوعت أمصارهم، وقد كانت رحلاته العلمية سببا في هذا التعدد والتنوع، فهم من بغداد والبصرة والكوفة والحجاز والشام واليمن، وقد توصل زميلنا الدكتور عامر حسن صبري في كتابه معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند، إلا أن عددهم هذا في المسند 292 شيخ، 292 شيخ قام بإحصائهم الدكتور عامر صبري في كتاب معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند. من أبرز شيوخه الإمام أبو يوسف القاضي، صاحب رأي مستقل في المذهب الحنفي، إذا ذكر الشيخان في مذهب الحنفية فهما أبو حنيفة وأبو يوسف، إذا ذكر الشيخان، الشيخان في الحديث البخاري ومسلم، الشيخان عند من؟ عند الحنفية أبو يوسف ومحمد، وعند الشافعية النووي والرافعي، النووي والرافعي. إذن إذا ذكر الشيخان عند الحنفية فأبو يوسف واحدهما أحدهما، كان فقيها محدثا، وقد ذكرت بعض الروايات أن الإمام أحمد قد سمع منه في بغداد، وأن أول تلقيه الحديث كان على يديه. الشيخ الثاني هشيم بن بشر شيخ بغداد وعالمها، كان ثقة كثير الحديث، صالحا كثير العبادة، قال عنه حماد بن زيد: ما رأيت في المحدثين أنبل من هشيم. لازم الإمام أحمد شيخه هذا مدة 4 سنوات، وترجح الروايات أنه أول شيخ من شيوخه، وأن سماعه كان سنة 79 و100 للهجرة. الشيخ الثالث يزيد بن هارون كان ثقة كثير الحديث، يروي عن الصحابة والتابعين، قال فيه ابن المديني: ما رأيت رجلا أحفظ من يزيد بن هارون. كان مقيما في واسط، رحل إليه الإمام أحمد وسمع منه وتحاور معه في بعض المسائل. الإمام الشافعي شيخ من شيوخ الإمام أحمد، محمد بن إدريس الشافعي علم من أعلام هذه الأمة، إمام من أئمة الفقه، صاحب مذهب مستقل متبوع، وعقلية فقهية جذابة كانت مثار إعجاب الإمام أحمد، حيث التقى به أول مرة في مكة المكرمة، وكان إعجابه منصبا على أخص ما امتاز به الإمام الشافعي، وهو التفكير الفقهي والضبط العقلي ووضع أصول الاستنباط. التقى الإمام أحمد شيخه الإمام الشافعي مرات ومرات في مكة وبغداد، وأخذ عنه الفقه، وكان يوصي صاحبه إسحاق ابن راهويه بقوله: يا أبا يعقوب اقتبس من الرجل، إشارة للشافعي، اقتبس من الرجل ما رأت عيناي مثله، ما رأت عيناي مثله. من شيوخه أيضا سفيان بن عيينة، كوفي المولد، كوفي المولد، مكي النشأة، كان عالما ثبتا زاهدا ورعا، مجمعا على صحة حديثه وروايته. قال الإمام أحمد: فاتني السماع من مالك، فعوضني الله عنه سفيان بن عيينة. تكررت لقاءات الإمام أحمد بسفيان في كل مرة يحج، وقد حج 5 مرات، وكان في كل مرة يلتقي به يسمع له ويأخذ عنه، لكنه لم يلازمه في حلقته في المسجد الحرام، حيث كان حريصا على التزود من العلم من خلال الاستماع إلى حلقة الإمام سفيان والإمام الشافعي في المسجد الحرام آنذاك. وأشهر وأشير هنا إلا أن من كتب الحديث إلا أن من كتب الحديث التي ذكرت ترجمة لعدد من شيوخ الإمام أحمد الإمام الزاهد كتاب الإمام الزاهد أحمد بن حنبل. ثناء العلماء على الإمام أحمد، أرجو أن لا أكون أطلت عليكم، يعني قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله ما نطيل عليكم إن شاء الله. ثناء العلماء على أحمد بن حنبل، أقوال العلماء في مدح الإمام أحمد والثناء عليه كثيرة ليس في الإمكان حصرها، وما يذكر في هذه العجالة إنما هو غيظ من فيض فيه دلالة واضحة على المكانة العظيمة التي حظي به الإمام أحمد بين شيوخه وأقرانه وتلاميذه. وإليك بعض هذه الأقوال. قول الإمام الشافعي: خرجت من بغداد، لما راح لمصر، خرجت من بغداد فما خلفت بالعراق رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل. رجلا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ويقول: ثلاثة من العلماء من عجائب الزمان: أعرابي لا يعرب كلمة، أعرابي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، لعله كان يلزغ باللسان ما يستقيم النطق، أعرابي أو عربي حتى لا يعرب كلمة، وأعجمي لا يلحن في كلمة، أعجمي لا يلحن في كلمة. ذكرني وأنا في جامعة دمشق أستاذنا الله شافيه وعافيه الآن هو في البيت، أستاذ دكتور محمد فوزي فيض الله، كان يدرسنا إضافة إلى الفقه مادة النحو، لما نخطئ كان يقول: أنقذهم يا أعجمي. كان في واحد عندنا من طلاب الشيخ حسن حبلنك رحمه الله وهو تركي، تركي اسمه عبد الحميد يالتشي، وكان الحقيقة قوي جدا جدا في اللغة، فلما احنا نخطئ احنا المتربين عند العرب واللسان العربي كان يقول: أنقذهم. فهذا أبو الحسن الزعفراني، ها، وأعجمي لا يلحن بكلمة وهو أبو الحسن الزعفراني، هذا تلميذ الشافعي. معليش جملة معترضة بسيطة جدا، الإمام أحمد في تهديده بالقتل أيام المحنة قتل أمامه أكثر من واحد وصاف على الدور، صاف على الدور، لكن هو هدد بأن لا يقتل لكنه سيبقى سيعذب كما سأقول لكم. قالوا له: طيب انت شفت اثنين امامك يقتلون وانا شايفك. قال: والله رايت تلميذا من تلاميذ الشافعي فاستحضرت معه اقوال الامام الشافعي في المسح على الخفين. في اعدام يا مشايخ، في اعدام. واحمد بن حنبل ليس في الحال، احمد بن حنبل مع الله، ومن تعلق قلبه بالله هانت عليه الدنيا. واحد هو فاضي يشوف اقوال، ما هي حتى لو في اقوال بالطيش مع طيشان الرؤوس، لكن الرؤوس ثابتة ومملوءة بالتقوى والعلم والإيمان، فكان يستحضر هذه الأقوال. قال: لا يخطئ إذن من عجائب الزمان ثلاثة: عربي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، أعجمي لا يلحن بكلمة وهو أبو الحسن الزعفراني، وبيت القصيد هنا، وصغير يعني صغير في السن، كلما قال شيئا صدقه الكبار وهو أحمد بن حنبل. صغير في السن كلما قال شيئا صدقه الكبار، هذا من العجائب، هذا كلام الإمام الشافعي. قول يحيى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل. لا والله، ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد بن حنبل. قال فيه الذهبي: شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره الحافظ الحجة، كان إماما في الحديث وضروبه، إماما في الفقه ودقائقه، إماما في السنة وطرائقها، إماما في الورع وغوامضه، إماما في الزهد وحقائقه. قول إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. قول إسحاق بن راهوي: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. قول علي بن المديني: إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد بن حنبل لم أبالي غدا لقيت ربي كيف كان، اطمئنان إلى صحة الفدوى وصدقها. أما بشر بن الحارث فيقول أدخل الإمام أحمد الكير، الكير كناية عن المحنة والفتنة، الفتنة فتنة محنة القرآن، أدخل أحمد الكير يعني عذب وجلد. نعم، أدخل أحمد محمد الكير فخرج منها ذهبا أحمر مصقول، الذهب كل ما حطيت عليه النار يزداد لمعانا. وهكذا الإمام. وقول يحيى بن سعيد القطان ما قدم علي في بغداد أو من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل. وأخيرا أذكر لكم قول قتيبة لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدث في الدين أحمد، لولا لأحدث في الدين أحمد إمام الدنيا. إذن لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدث في الدين أحمد إمام الدنيا. ونختم الحديث عن شخصية الإمام المبدل الزاهد الفقيه المحدث الورع، نختم الحديث بذكر نبذة عابرة عن المحنة التي تعرض إليها الإمام أحمد، وهي مسألة القول بخلق القرآن، تلك البدعة والفتنة التي كادت أن تحدث شرخا في معتقدات هذه الأمة، لكن الله قيض لها من العلماء من أطفأ نارها وأودعها طي النسيان. هذه الفتنة أو هذا القول الحقيقة كان أول من أظهره الجعد بن درهم، وهو مبتدع ضال كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال، وذلك أيام هشام بن عبد الملك الذي قام بإرساله إلى واليه في العراق آنذاك خالد القسري، حيث قام بسجنه وقتله. هذا أول من أظهر هذا القول. لكن فتنة القول بخلق القرآن أطلت بقرونها ثانية، مدعومة بقوة السلطان والسولجان في عهد الخليفة المأمون، حيث نشأت وترعرعت ثم عظمت أيام المعتصم واستمرت أيام الواثق، بتأثير من الفكر المعتزلي الذي كثر دعاته وكشروا فيه عن أنيابهم في عهد المأمون الذي تشرب فكر الاعتزال والمعتزلة حيث اتخذه شعارا ودثارا، ومنهم أي من هؤلاء العلماء التبعين علماء المعتزلة، ومنهم ثمامة بن الأشرس وقاضي الشؤم أحمد بن أبي داود الذي كان يحسن للمأمون هذه المقولة، يعني ظل يحسن حتى استجاب المأمون لها وفتح فيها باب القول والمناظرة سنة 212، وحمل الناس على القول بها إلزاما جبري سنة 218 وهو العام الذي مات فيه المأمون. وهدد في هذا العام لما طلب من الناس إجبار من العلماء أن يقولوا بخلق القرآن، هدد كل من لا يقول بها بالسجن والتعذيب، وأمر بإحضار علماء بغداد وامتحانهم، فاستجاب له بعضهم تحت ورقة التهديد بالقتل والسجن والتشريد، ومنهم من رفض الاستجابة للقول بخلق القرآن، ومن هؤلاء شيخ دمشق وعالمها أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الذي توفي ببغداد سنة 218، في السنة التي أجبر فيها المأمون العلماء على القول بالخلق سجن هذا الشيخ شيخ الشام وتوفي وهو في سجن المأمون. ومن الذين رفضوا الاستجابة أحمد بن حنبل، محمد بن نوح، عبيد الله بن عمر القواريري، الحسن بن زياد المشهور بسجادة، وقد استجاب الآخران من بعد تقية، وأصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على الحق، القرآن كلام الله غير مخلوق. حبس الشيخان أحمد ومحمد وقيدا بالسلاسل وأرسلا بهما إلى المأمون، المأمون كان وقتها في بلاد الشام في حروب مع الروم ونحو ذلك، وكان الإمام أحمد قد سأل الله في الطريق أن لا يرى المأمون، فتحقق له ذلك ومات المأمون في 218. فرد إلى بغداد، رجعوهم لبغداد اثنين، وتوفي محمد بن نوح في الطريق وصلى عليه الإمام أحمد، وكان محمد يوصي الإمام أحمد بأن يبقى صابرا ووفيا على العهد القول بعدم خلق القرآن. إذن توفي محمد بن نوح في الطريق، وأودع الإمام أحمد السجن في بغداد، فلبث فيه 28 شهرا ونيفا. كان موقف الإمام أحمد من آيات الصفات الواردة في الكتاب والأحاديث أو الصفات الواردة الإبقاء عليها كما وردت، نقولها ونتلفظ بها كما وردت، وكان يعتبر تأويلها خروجا على السنة. ولذلك كان موقفه من القول بخلق القرآن موقف الرافض المنكر، نلمس ذلك حينما سئل ما تقول في القرآن، قال كلام الله. فقيل أهله أهو مخلوق، قال كلام الله لا أزيد على ذلك، لا أزيد على ذلك. كان الإمام أحمد يرى عدم الأخذ أو عدم أخذ الحديث وكتابته من الذين استجابوا للقول بهذه البدعة. ومن هؤلاء الذين عناهم الإمام أحمد أبو نصر التمار يحيى بن منعين، الذي زار يحيى بن معين زار الإمام أحمد في مرضه فأعرض عنه ولم يكلمه، فتخرج متأففا وهو يقول بعد الصحبة الطويلة لا أكلم، يعني مثل ما قال مثل ما دخل مثل ما خرج. ويحيى هذا يحيى بن معين وغيره كانوا قد استجابوا تقية لا عقيدة، لأنهم أظهروا بعد انقضاء الفتنة أنهم على السنة وليسوا مبتدعين. ويعذر الناس يا مشايخ، سئل يحيى بن معين بعد عودته من عند المأمون فقال أجبنا خوفا من السجن، وتلا قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نسأل الله أن لا يبتلينا. وضع الإمام أحمد الصابر المحتسب في السجن بين قوم مجرمين مختلف الأصناف لا يعرفون قدره، فكان عذابا نفسيا أن يوضع في هذا الموضع مع أقوام من هذا النوع، فكان عذابا نفسيا، إضافة إلى العذاب القاسي اللي هو عبارة عن الحديد الذي أثقل قدميه، وكان ينقل من سجن إلى سجن، وكان رغم البلاء وثقل الأغلال حريصا على إمامة المحافظين من أهل السجن يصلي بهم وهو مقيد. أرسل إليه المعتصم إسحاق بن إبراهيم الموصلي قائد شرطة بغداد، فقال له قائد الشرطة الآن بيقول يا أحمد إنها والله نفسك، يعني أشفق على نفسك، إنه رأي المعتصم، اسمعوا رأي المعتصم، حلف أن لا يقتلك، حلف وين؟ أن لا يقتلك، لكنه يضربك ضربا بعد ضرب، وسوف يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس، في محاولة لإضعاف معنويات الإمام أحمد وصرفه عن موقفه الثابت، لكن هيهات هيهات أن تهتز له شعره أو تلين له قناه، وهو الذي تحصن بالله وآياته. كان يؤتى به وهو سجين مقيد ليناظر المتهافتين على أعتاب الخليفة آنذاك القائلين بهذه البدعة، فكان قوي الحجة فصيح اللسان قوي البيان لا يضطرب ولا يتردد وهو يرد على الخصوم. وقد كان رده، يعني قوته وبلاغته، كان رده أن يحول مسار المعتصم عما هو فيه، عما هو فيه، حيث قال لأحمد لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما تعرفت لك. هذا مثل أحد الصالحين لما تعرض لإمام في الطريق قال له أنت وصلت للحكم جديد مبارك مبارك، لكن الحارة الفلانية فيها حانة من حانات الخمور. قال له يا سيدنا الشيخ هذه مش أيامي، هذه من زمان. قال له أنت لا تكن من الذين قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على أثارهم. أنا بطالبك أنت الآن بيدك الأمر، بيدك السلطان، بيدك التغيير، غير إن كان اللي قبلك على باطل غير. فقال لا تكن من الذين قال الله فيهم. فهذا شو قال له؟ قال له لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما تعرضت لك. ثم التفت إلى عبد الرحمن إسحاق المعتصم قائلا يا أبا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع الفتنة؟ لكن بطانة السوء حالت دون ذلك، حيث قال قاضي الشؤم آنذاك أحمد بن أبي داود، وأحمد بن داود كان يعني عليم اللسان، كان هذا يعطيك من طرف اللسان حلاوة ومتمكن في اللغة وعنده ثعلبة بتعرف يعني الناس. قاضي الشؤم أحمد بن داود هو والله يا أمير المؤمنين هو والله يا أمير المؤمنين ضال عن الإمام أحمد، ضال مضل مبتدع، وهذول قضاتك والفقهاء اسألهم يعني إذا مش مصدقني اسأل ربعك اللي عندك القضاة والفقهاء. فسألهم فقال لهم المعتزلة ما تقولون، فأجابوا بما أجاب شيطانهم ابن أبي داود من قبل من قبل. يبدو أنهم استحضروا الآية اللي بتتكلم عن فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فنظروا إلى الفتنة من خلال المنظار الذي اتخذه القاضي أحمد بن أبي داود آنذاك، يعني ما تجاوزوا المنظار لأنه لو تجاوزوه لوقعوا في شيء. قال فأجابوا بما أجابه شيطانهم ابن أبي داود من قبل، فضجر المعتصم وضاق صدرا وأمر بالجلادين ومعهم الصياد، وكان يقول للجلاد لما بيشعر من شويها شد قطع الله يديك، يعني شد على الإمام أحمد. وقد تعاقب على الإمام أحمد أكثر من جلاد وضربوه أصواتا لو ضرب فيها فيل لهدته. وفي هذا يقول رضي الله عنه بوصف حاله ضربوني أصواتا فأغمي علي وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي، فعلوا ذلك مرارا، ثم أطلقت سنة 21 و100، يعني من 218 تقريبا اللي من سنة المأمون لما بعد الوفاة رجع بقي، لزم بعد ذلك لزم الإمام بيته من عام 220 إلى 227 العام الذي توفي فيه المعتصم. وبعدها جاء الواثق، اشتدت المحنة على العلماء فقتل فيها من قتل، وممن قتل الشيخ الفقيه المحدث أحمد بن نصر الخزاعي. والأحمد والإمام أحمد كان يشهد له ويقول هو أقوى مني، هو بذل دمه في سبيل الله غاليا. أرسل الواثق إلى الإمام أحمد طالبا منه أن لا يساكنه بأرض، فتوارى عن الأنظار ينتقل من مكان إلى مكان، وبقي على هذه الحال إلى أن توفي الواثق تقريبا 232-231. صبر الإمام أحمد ومعه نفر قليل من العلماء على الفتنة وقاوموا الباطل بالحجة والبرهان، وكانوا بثباتهم وصبرهم أقوى من سلطان الخلافة، فثبت الله بهم عقيدة الناس عقيدة هذه الأمة، وعلت كلمة الله وانتصر الحق وانتصر الإمام، وصدقت فيه مقولة أبو بكر في الردة وأحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن. ثم جاء المتوكل عام 232 فأزال المحنة التي بقيت مشتعلة قرابة 15 عاما من 218، وأطفأ نيرانها وأعاد للمحدثين حريتهم ومكانتهم وقدرهم ورفع شأنهم، ورجع بسيرته إلى الخليفة هارون. الهارون رفض الاستجابة إلى القول بخلق القرآن وهدد من يقول بها. ثم ماتت الفتنة ومات أصحابها، وبقي الإسلام عقيدة وصخرة صامدة تحطمت عليها قرون الشياطين من دعاة السوء والفتنة أمثال القاضي ابن أبي داود الذي عزل من منصبه وعوجل بالعقوبة في الحياة الدنيا، حيث أصيب بالفالج الذي أبقاه مشلولا إلى أن لقي ربه مثقلا بدماء الأبرياء من العلماء والفقهاء والمحدثين التي أريقت على أيدي الظالمين الذين زير لهم ابن أبو داود ومن على شاكلته حسن صنيعهم العلماء الذين ثبتوا ثبوت الشم الرواسي انتصارا للحق وإزهاقا للباطل، وهم يدركون تمام الإدراك ويعرفون حق المعرفة أن زلة العالم زلة عالم، أن زلة العالم زلة عالم، وأن الباطل ساعة أما الحق فهو قائم إلى قيام الساعة. رحم الله الإمام أحمد ابن حنبل، فقد أدخل الكير وخرج وقد ازداد بريقا وجمالا ونقاء، وحفظ له التاريخ مناقبه بأحرف من نور، وصدق الله القائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والحمد لله رب العالمين. هذه كما قلت عبارة عن كلمات مختصرات وجمل يعني طفت بها حول مكانة ذلك الرجل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه. ونشكر لكم إصغاءكم وحضوركم وقواكم الله ووفق الله الجميع لصالح الأقوال والأفعال. وعذرا إن أطلت أو قصرت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.